بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا أظن أنه يمكن أن نتحدث للثلاثين حلقة في شهر رمضان دون أن نقف عند مفهوم التقوى. التقوى من المفاهيم التي تكررت كثيرا كثيرا في القرآن الكريم، وجاءت أيضا على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. طبعا في هذه الآية، ونحن كما قلنا سابقا، ليس هذه الحلقات هي حلقات تفسير، وإنما هي حلقات أخذ مفاهيم من الآيات. وفي الواقع هذه الآيات والقرآن الكريم هو هدى للناس، هدى للمتقين. من هذه الآية نفهم أن هذه المعية، أن الله مع الذين اتقوا، هذه المعية معية حقيقية، الله مع المتقين. الله ليس مع العلماء دائما إلا أن يكونوا متقين. الله ليس مع المصلين دائما إلا أن يكون متقين. الله ليس مع الصائمين دائما إلا أن يكونوا متقين. نعم، الصلاة من التقوى، الصوم من التقوى، العلم إذا كان نافعا من التقوى، ولكن بشرط أن يكون هذا الإنسان حقيقة من المتقين. قد يكون الإنسان مصلي في جانب، محرز جزء من التقوى، ولكن في جانب آخر قد أضاع التقوى. إذن الذين اتقوا، نحتاج إلى أن نعرف التقوى، علامات التقوى، كيف نصل إلى التقوى. بلا شك عنوان التقوى وهذا المفهوم مفهوم طويل ومتشعب، ولا يمكن أن نستوعب هذا المفهوم بدقائق قليلة أو حتى حلقات قليلة، ولكن نحن نقف في هذه الحلقة عند رواية عن الإمام علي عليه السلام يبين علامات التقوى أو بعض علامات التقوى. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إن للتقوى علامات: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أربع علامات يذكرها الأمير عليه السلام في للتقوى. إذن التقوى ليس فقط أداء الصلوات الواجبة، وليس فقط صيام شهر رمضان، وليس فقط الحج، وإنما هناك أعمال أخرى، وليس فقط الأعمال الواضحة الموجودة في الرسالة العملية. هناك مسائل تدخل ضمن هذه الرواية كعلامات، هناك مسائل أخرى أيضا كعلامات للتقوى. نحن، أنا وأنتم، نريد أن نكون من المتقين. ندعو الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذا الشهر الفضيل أن يوفقنا للتقوى، ولكن للتقوى، ولكن ينبغي أن نلتزم بالعلامات، نفكر في العلامات، نسعى لكي نعمل وفق هذه العلامات وأن نتصف بهذه المواصفات. الصفة الأخرى الأولى أو العلامة الأولى هي الخوف من الجليل، خوف من الله سبحانه وتعالى، علامة مهمة من علامات التقوى. الخوف من الله عز وجل طبعا يؤدي إلى منع الذنوب، الوقوف أمام ارتكاب الذنوب. الإنسان إذا كان خائفا من شيء بالتالي يحاول أن لا يغضب ذلك الشيء. الآن أنا عندما أخاف من أبي، الإبن عندما يخاف من أبوه، شخص يخاف من سلطان، من حاكم، يحاول أنه ما يغضبه، لذلك يلتزم، ما يزعجه. لذلك الخوف هو مانع، الخوف من الله عز وجل هو مانع من ارتكاب الذنوب والمعاصي، هو مانع جيد. والخوف ممدوح جدا في القرآن وفي الروايات. الذي يخاف الواقع يرتدع، يحذر، يخاف ويخشى، وبالتالي يمتنع عن فعل الذنب. لذلك نحن نحتاج أن نقوي في أنفسنا الخوف من الله سبحانه وتعالى. طبعا أيضا هذا يحتاج إلى معرفة، أن نعرف سلطان الله، عظمة الله، أنه جبار السماوات والأرض، أنه يغضب، أنه شديد العقاب. هاي إذا عرفناها وفكرنا بها أنا وأنتم، تقوى عندنا حالة الخوف، وبالتالي نمتنع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. في القرآن الكريم في سورة الرحمن الآية 46 يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أصل الخوف هو فيه فضل، أصل الخوف من الله سبحانه وتعالى فيه مقام، فيه درجة، فيه نتيجة. نتيجة الخوف أكو آثار للخوف، وأيضا نفس الخوف فيه ثمرة، فيه ثواب، فيه مقام. إذن الخوف في بعدين، بعد أنه الخوف بذاته ممدوح كونا الله يحب أن يكون العبد خائفا منه فيعطيه جنة خاصة، جنتان كما في الآية. وأيضا الخوف فيه آثار، وهو الامتناع عن الذنوب، ترك الذنوب، أن يرتدع الإنسان، في قوله تعالى في سورة النازعات الآية 40-41: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن الخوف يؤدي، عاقبة الخوف هي الجنة. بالطبع الخوف ينبغي أن يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس الخوف من أعداء الله، وليس الخوف من الناس. المشكلة أنه إحنا اليوم كثير منا نخاف من الناس، نخاف من الأعداء، طبول الأعداء، إعلام الأعداء يهول قدرتهم، ونحن نخاف من الجيوش الغربية، من الأسلحة الغربية، من القنبلة النووية. كثير منا نخاف من هذه الأمور، ولا نخاف من الله سبحانه وتعالى. نرتكب الذنوب بكل بساطة، دليل على أنه لا نخاف من الله، ولكن نأتي ونخاف. اليوم كثير من حكامنا ممن يخافون من الله أم من الأعداء، من الغرب، الشرقي والغرب. المشكلة هذه، المشكلة أن الإنسان ينبغي أن يوجه خوفه، من أين يخاف، ممن يخاف. لذلك في سورة آل عمران الآية 173 يقول: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس تحشدوا عليكم فاخشوهم، خافوا من الناس. هذا الذي يجري اليوم، المؤمنين اليوم أو المسلمين الحقيقيين اليوم، الإعلام كل شيء، والإعلام العربي مع الأسف، الإعلام العربي، إعلامنا العربي اليوم كله يخيف المسلمين، أن الغرب لديه القوة، الأعداء عندهم القوة، إحنا ما نقدر، إحنا ما عندنا القدرة، وقد جمعوا لنا، قد حاصرونا، قد. المؤمن يجب أن ماذا في هذا الظرف الصعب يقول: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الخوف فقط من الله سبحانه وتعالى، وليس من الناس، وليس من الأعداء. هذا ما جرى في معركة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يقول تعالى في سورة البقرة الآية 150: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون. إذن على الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى. إذن من طلب التقوى وأراد أن يكون من المتقين، أول قضية هو أن يخاف من الجليل، أن يخاف من الله سبحانه وتعالى، وليس الخوف من الناس. الأمر الثاني، العلامة الثانية، العمل بالتنزيل. طبعا الخوف لوحده غير كاف، الخوف قد يردع الإنسان من ارتكاب الذنوب، ولكن يحتاج الإنسان إلى أن يلتزم بالأعمال، أن يلتزم بالواجبات، العمل بالتنزيل. هذا أيضا من علامات التقوى، من علامات المتقين. فلا بد أيضا من الالتزام بالأحكام الشرعية وما أنزل الله سبحانه وتعالى وما جاء به النبي الأكرم وبلغه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأيضا هنا ينبغي أن نعرف أن الأحكام الشرعية ينبغي أن تؤخذ وينبغي أن نلتزم بها لا على نحو المزاجية والانتقائية، أنه أنتقي من هذا الشريعة شيء وأترك شيء، أنه مزاجي ينسجم مع هذا الحكم ولا ينسجم مع الحكم الآخر. كثير منا أيضا كذلك. على الإنسان حقيقة أن يكون ملتزما بالشريعة، الشريعة في البعد الفردي، الشريعة في البعد الاجتماعي، المسائل الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الأسرية، الأخلاقية. هذا على الإنسان أن يلتزم بهذا الأمر ولا أن ينتقي. على الإنسان أن لا ينتقي، أن لا يكون مزاجيا في الشريعة. هذا أمر مهم جدا. كثير من الناس مثلا يتصور أن التقوى هي فقط عبادة فردية، هذا ابتلاءنا، هذا التكرار اللي نكرر احنا دائما في التقوى، وأسأل الله أن أنا وأنتم نلتزم به، أن لا نفهم التقوى هي فقط حالة فردية دون أن نلتزم بالأحكام الاجتماع. هناك تقوى سياسية، هناك تقوى جهادية، هناك تقوى مقاومة، هناك تقوى اقتصادية، هناك تقوى اجتماعية، هذه كلها كما هي التقوى الفردية، كما تقوى الإنسان يكون حذر في طعامه وفي صلاته وفي تلفظه وفي احتياطاته، أيضا يجب أن يكون حذر مع الإسلام. إذا كان الإسلام محاصر، هل التقوى أن أجلس في البيت أم أدافع عن الإسلام؟ كثير اليوم ممن يدعي التقوى والمتقين وعلى أساس هو من المقدسين يجلس في البيت ولا شأن له بالإسلام بحجة الاحتياط، الاحتياط أن نترك الإسلام يذبح أم الاحتياط أن ندافع عن الإسلام؟ الاحتياط أن نترك الحسين يذبح في أرض كربلاء، كان هناك مقدسين حمقى تركوا الحسين سلام الله عليه بحجة الاحتياط، كما أنه اليوم هناك مقدسين حمقى يتركوا الإسلام يذبح بحجة الاحتياط وأنهم متقين أصحاب السبحة والعقيق وأصحاب الأشكال اللطيفة، ومن دون أن يدافعوا عن الدين ومن دون أن يدخلوا كما دخل مالك الأشتر وأصحاب الحسين وكانوا هم المتقين حقيقة. لذلك أكرر الآية التي ذكرتها في حلقة سابقة تبين معنى التقوى، هذا هو العمل بالتنزيل، هاي علامات المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هنا التقوى مع الغلظة، هنا المتقي ليس الفقير كما نقول نحن، وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. التوبة 123. ثماني ونعود إليكم ثانية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل الحديث في موضوع التقوى، وذكرنا العلامة الأولى وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى كما تعبر الرواية التي قرأناها. أكرر الرواية حتى الحديث يكون متواصل. يقول الإمام علي عليه السلام في علامات: إن للتقوى علامات، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ذكرنا الخوف من الجليل في القسم الأول، ذكرنا العمل بالتنزيل في القسم الأول أيضا، والآن نكمل القسم الثالث والرابع وهو القناعة بالقليل. القناعة طبعا في الواقع أن من صلب التقوى هو القناعة. ليش؟ لماذا؟ لأن القناعة تعني أن نظرة الإنسان إلى الدنيا نظرة صحيحة. المتقي بالتالي ينبغي أن يكون نظرته واعتقاده بالدنيا ورؤيته إلى الدنيا تكون رؤية صحيحة. القنوع بمعنى أنه نظرته إلى الدنيا وإلى الآخرة نظرة صحيحة، وهذا نعم نعم هنا تكون من علامات التقوى. التقوى ليس فقط سلوك، التقوى من علاماته إذن مسألة رؤية، وعمقها عمق رؤية وعمق نظرة وعمق عقيدة، مطابقة هذه الرؤية للعقيدة الصحيحة، حيث أن الآخرة هي المستقر، هي المنتهى، هي الهدف. إذا الإنسان كان من أهل الطمع في الدنيا، إذا كان الإنسان من أهل طلب الدنيا إعراض عن الآخرة، يريد أموال أكثر، يريد سلطة أكثر، يريد إيش قد ما تعطيه ويريد أكثر، كيف يكون هذا متقي؟ حتى وإن صلى وصام، حتى وإن التزم بعض الأعمال. التقوى الحقيقية أن يكون قنوعا، بمعنى نظرته إلى الدنيا نظرة صحيحة، نظرة صحيحة، نظرته إلى الدنيا نظرة مطلق لها، معرض عنها، متوجه إلى الآخرة، يحب الآخرة، يعشق الآخرة، يتشوق ويشتاق إلى الآخرة، متمني إلى لقاء الله، هذا هو المتقي، هذا هو المتقي. لذلك القناعة بالقليل هنا تكون من علامات التقوى، وإن كان مصلي وإن كان صائم. إن المتقي من ينظر إلى الوجود بشكل مطابق لما يريده الله. الوجود ما هو؟ حقيقته الآخرة أم لا؟ حقيقته اليوم الآخر ولقاء الله أم لا؟ إذن المتقي هو من يعرض عن الدنيا، من يقبل من الدنيا باليسير. لذلك القناعة بالقليل هنا تكون مكملة للعمل بالتنزيل، مكملة. أنا ألتزم، ولكن إذا ما كنت مقتنع هذه نقص، نقص، هذا نقص بالتقوى. ولذلك من علامات التقوى أكرر هو القناعة بالقليل. الإنسان إذا ما اقتنع من الدنيا بالقليل لن يتحرك إلى الآخر، إذا كان همه وطمع الدنيا لن يتحرك إلى الآخر، لن يطلب الآخرة، فكيف يكون متقي؟ لذلك القناعة كنز مهم كما عبر أهل البيت عليهم السلام، كنز مهم لأنه يؤدي إلى زيادة وقوة، وهو في الواقع جرعة قوية إلى التقوى ومهمة إلى التقوى، تؤيد التقوى، تقوي التقوى، وتدفع الإنسان نحو الآخرة. القناعة ينبغي أن تكون في الدنيا لا القناعة في الآخرة. المشكلة أنه إحنا كثير منا قنوعين في الآخرة، نكتفي بس أنا أول الناس نكتفي بصلاة قليلة، بعمل قليل، بتسبيح قليل، نكتفي بأقل ما يمكن في الأعمال الأخروية ونطلب الآخرة، لا نكتفي. لذلك قناعتنا متوجهة دائما وكثير، ليس دائما، غالبا متوجهة قناعتنا في الآخرة وليس إلى الدنيا. ينبغي أن تكون القناعة في الدنيا، قناعتنا وإعراضنا عن الدنيا وإقبالنا على الآخرة، لكن نحن كثير منا نقتنع بقليل بيسير من الأعمال الحسنة للآخرة ونطلب الدنيا ولا نقبل بالقليل من الدنيا. لذلك نتيجة القناعة الحقيقية قناعة في الدنيا، الإنسان يعرض عن الدنيا يتوجه للآخرة، من آثارها المهمة تعطيه العز والشرف. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عز من قنع وذل من طمع. الذي يكون طماعا يذل، والذي يكون قنوعا في الدنيا يعز، وهذا هو المتقي الحقيقي. والأمر الأخير والعلامة الرابعة هو الاستعداد ليوم الرحيل. نعم، الخوف من الجليل مهم، العمل بالتنزيل مهم، القناعة بالقليل مهم، ولكن يجب أن تختم بالرابع وهو الاستعداد ليوم الرحيل، لأن في كل الأحوال الإنسان سوف يموت ويفارق هذه الدنيا، إذن عليه أن يستعد للآخرة. هذا الأمر أيضا مرتبط بعقيدة الإنسان، مرتبط بإيمان ومدى إيمان الإنسان بالآخرة واليوم الآخر. الآن مثلا اللي يذهب إلى سفرة، مثلا إنسان يذهب بالصيف إلى سفرة محددة إلى بلد، أي بلد كان، طيب ماذا يستفسر؟ كيف يستعد؟ يسأل في ذلك البلد العملة، ما يحتاجون، شنو يحتاجون، شنو العملة، فارق العملة، الدولار واليورو والدينار وأمثال ذلك. الجو بارد حار، ملابس ماذا أخذ؟ طيب ماذا يحتاجون المستمسك؟ ماذا، الجواز يكفي أم يكون أجيب هوية مثلا أو وأمثال ذلك، الجنسية وأمثال ذلك. هذا كله نحن نسأل إذا ذهبنا إلى سفر لمدة أسبوع إلى بلد لا نعرفه، فكيف بنا ونحن نذهب إلى سفر خالد، سفر أبدي؟ ألا ينبغي أن نسأل؟ لذلك يجب أن يستعد الإنسان ليوم الرحيل، يستعد إلى ذلك السفر. ماذا يريدون في القبر؟ ماذا نحتاج في البرزخ؟ ما هي المعاناة؟ كيف ننجو في البرزخ؟ كيف ننجو في يوم الآخرة؟ لذلك الاستعداد أمر ضروري لهذا السفر. والله سبحانه وتعالى دائما يضع الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به، يقرن بين الإيمان بالآخرة واليوم الآخر بالإيمان به. بسم الله الرحمن الرحيم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وجاهد في سبيل الله. لذلك الإيمان باليوم الآخر مكمل، الاستعداد لليوم الآخر مكمل للتقوى، علامة مهمة من علامات التقوى. أنا إذا لم أكن مستعد ليوم لقاء الله، إذا لم أكن مستعدا للقبر والبرزخ والآخرة، ولم أكن مستعدا لما يحتاجوه ويطلبوه في اليوم الآخر وما بعد الموت، كيف أكون من المتقين؟ إذن التقوى الحقيقية في الواقع مكمل لها، ومن علاماتها المكملة هو الاستعداد ليوم الرحيل. نحن عندما نقف عند أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين، وهذه القصة مشهورة ومعروفة ولطيفة، عندما يرجع من معركة صفين على ما أظن، ويقف عند مقبرة يخاطب الموتى، يا أهل الغربة، يا أهل الوحشة، يا أهل الديار الموحشة، إلى أن يقول لهم: أما الدور فقد سكنت. الدور قد سكنت، أنتم أيها الموتى ونحن أيضا سوف نكون موتى، كن همنا الدور، همنا الإمارات والإعمار والمساكن، ولكن عندما يموت الإنسان هذه لن تصبح متاحف، وإنما سوف يسكنها الناس. أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت. أموالنا تقسم بين الورثة، هذا خبر الدنيا. يقول أمير المؤمنين: هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ شنو خبر أنتم؟ شنو أنتم في القبر الآن؟ ما الأخبار عندكم؟ ما الذي جرى عندكم؟ ما الذي ينقصكم؟ ماذا تحتاجون؟ التفت أمير المؤمنين إلى أصحابه، قال لهم: أما لو أذن لهم بالكلام لقالوا: إن خير الزاد التقوى. إن خير الزاد التقوى. نعم، الذي يحتاجه الإنسان للآخرة هو التقوى، الزاد الحقيقي هو التقوى. لكن المشكلة أن هذا السفر هو سفر طويل، آه من قلة الزاد. يقول علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: آه من قلة الزاد، بعد السفر، وحشة الطريق، فما بالي أنا وأنتم. لذلك من علامات التقوى المهمة هو الاستعداد للرحيل، والرحيل يحتاج إلى التقوى. يعني في الواقع هي قضية متبادلة. من علامات التقوى المهمة أنه نخاف ونذكر الموت ونستعد للآخرة، نستعد ليوم القيامة، لأنه هذا الأمر لا مفر منه، لا مفر منه. وأيضا عندما نقول ماذا نحتاج في القبر، نحتاج إلى التقوى. إن خير الزاد التقوى، نحتاج إلى أن نكون من المتقين. إذن هي قضية متبادلة. لذلك الاستعداد ليوم الرحيل مهم لكي نكمل التقوى، وأيضا علينا العمل بالتنزيل، التزام بالشريعة، القناعة بالدنيا، الإعراض عن الآخرة، الخوف من الجليل. هذه كلها العلامات الأربعة في الواقع تمثل تقوى حقيقية يحتاج الإنسان للورود إلى القبر، للدخول إلى العالم الآخر، ولكي يكون من المتقين الحقيقيين، وليكون الزاد الحقيقي الذي يحتاجه الإنسان ما بعد الموت. وهذه حقيقة الإنسان. كل ما نحن أخواني الأعزاء، أخواتي الكريمات، كل ما نحن انشغلنا في الدنيا، حصلنا على علم في حوزة علمية ما، أو جامعة أكاديمية ما، أو حصلنا على الأموال في تجارة وفي ما شاكل ذلك من تجارة الدنيا، أو حصلنا على الجاه، أو حصلنا على السمعة والمناصب، الملك والإمارة والرئاسة في أي بلد كان، في كل الأحوال نحن سوف نرد إلى هذا القبر، سوف نرد إلى هذا القبر، سوف يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي فلان، خلص أنا دخلت القبر، دخلت القبر. سوف تقام فاتحة تشيع، يتأسفون، بعض الناس يتأسف على موتي، بعض الناس يفرح لموتي، بالتالي في كل الأحوال أنا الذي الآن في القبر، أنا الذي أعاني، أنا الذي أحتاج، أنا الذي أستصرخ، أنا الذي أعيش الوحدة وليس الآخرين. لذلك في كل الأحوال نحن نحتاج إلى التقوى، وإن خير الزاد التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق حرمة شهر رمضان وليالي القدر أن نستعد للسفر الأخروي، وأن نكون من الناجين ومن المتقين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.